بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الوجه الخامس قوله والصفات والأحوال والأحكام على اختلاف آراء المتكلمين في ذلك. فيقال له: إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفها، وهو مذهب الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المتبعين، وأهل السنة والجماعة، وسائر طوائف أهل الكلام مثل الهشامية والكرامية والكلابية والأشعرية وغيرهم. وإنما نازع في ذلك الجهمية، وهم عند سلف الأمة وأئمتها وجماعتها من أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ووافقهم المعتزلة ونحوهم ممن هم عند الأمة مشهورون بالابتداع. وأما الأحكام،
المذاهب في باب الأسماء والصفات، يقول إثبات الصفات لله هو مذهب جماهير الأمة سلفها وخلفها، وهو مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين المتبعين يعني الأربعة، وأهل السنة والجماعة، وسائر طوائف أهل الكلام مثل الهشامية والكرامية والكلابية والأشعرية وغيرها. هؤلاء من حيث العموم لا يمانعون إيش من إثبات الصفات، لأن بعض الناس يستغرب يقول كيف الأشاعرة يعدون مثبت الصفات. نقولهم من حيث العموم ليس عندهم مانع في إثبات الصفات، وإذن هم يثبتون إيش السبع صفات، لكن الإشكال عندهم أن ما نفوه من الصفات اعتمدوا فيه إيش على العقل، وما أثبتوه من الصفات اعتمدوا فيه على العقل. فهذا يدل على إيش؟ ما دام أنهم أثبتوا شيء من الصفات، هذا يدل على أن في أصل مذهبهم لا مانع عندهم من إثبات الصفات، لكن الطريقة في الإثبات تختلف. أهل السنة والجماعة مضطردون في هذا الباب، فتم إثباته في الكتاب والسنة وجب إثباته. وإنما نازع في ذلك الجهمية، هم الذين ينفون الأسماء والصفات. قال: ووافقهم المعتزلة ونحوهم. ثم بين أن الجهمية من أبعد الناس عن الإيمان بالله ورسوله، ما هو عن الإيمان بالله واليوم الآخر، لا، الإيمان بالله واليوم ورسوله. والمعتزلة من أشهر الفرق الإسلامية بالابتداع. نعم
شيخ، يعني هذه الفرق يعني ضالة، يعني تعتبر كفرهم يعني كفر؟
لا، الكفر أمر آخر. الكفر يختلف بحسب إيش؟ حسب ما يعتقدونه، هذا شيء. الشيء الثاني أن ليس لهم تأويل لهذا الشيء، يعني. الشيء الثالث أنه لابد من قيام الحجة بتوفر الشروط وانتفاء الموانع. أحسن من تكلم في مسألة الكفر في المخالف في المخالفة في باب الأسماء والصفات الشيخ محمد العثيمين في القواعد المثلى، بيّن رحمه الله أن هذه المسألة لابد فيها من
الوسط. وأما الأحكام فهي الحكم على الله بأنه حي عالم قادر، وهذا هو الخبر عنه بذلك، وهذا تثبته المعتزلة كلهم مع سائر المثبتة، لكن غلاة الجهمية ينفون أسماءه ويجعلونها مجازا فيجعلون الخبر عنه كذلك، وهؤلاء هم من النفاة. وعلى قولهم فالذات لم تقتضي شيئا، لأن كلام المخبرين وحكمهم أمر قائم بهم ليس قائما بذات الرب. وأما من لم يثبت الأحكام كأبي هاشم وأتباعه، فهؤلاء يقولون هي لا موجودة ولا معدومة، فلا يجعل ذلك كالموجودات. بقي الكلام على مثبتة الصفات الذين يقولون صفاته موجودة قائمة به، ومخلوقاته موجودة بائنة عنه. فهؤلاء عندهم صفاته واجبة الثبوت يمتنع عليها العدم، لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة كما يقال مثل ذلك في الممكنات التي أبدعها، ولا يقولون إن الصفات لها ذوات ثابتة غير وجودها، وتلك الذوات تقبل الوجود والعدم كما يقول ذلك من يقوله في الممكنات المفعولة. فتبين أن تمثيل صفاته بمخلوقاته في غاية الفساد على قول كل طائفة.
بقي الكلام على مثبتة الصفات الذين يقولون صفاته موجودة قائمة به، لأن منهم من قال إيش أن حكم هذه الصفات يثبت من حيث إيش الحكم وهو الاسم، لكن ما لها و بعضهم قال أن هذه الصفات لا يمكن أن نقول أنها موجودة ولا أنها معدومة. رحمك الله. قال فلا يجعل ذلك كالموجودات. يقول بقي الكلام على مثبتة الصفات الذين أثبتوا الصفات، الذين يقول صفاته موجودة قائمة به ومخلوقة ومخلوقاته موجودة بائنة فعل. عندنا الصفات يقول هي موجودة قائمة بذات الله، أما مخلوقات الله فإنها باينة منفصلة عن الله عز وجل. فهؤلاء عندهم صفاته واجبة الثبوت، يمتنع عليها العدم، لا يقال إنها يمكن أن تكون موجودة ويمكن أن ولا لا يقال إنها ممكن أن تكون موجودة ويمكن أن تكون معدومة. لا يقولون بهذه المقولة لأن هذه المقولة شنيعة، كما يقال مثل ذلك في الممكنات التي أبدعها. يعني ما يقولون هذه الأشياء، يقولون إنما إيش في المخلوقات البائنة منه، ولا يقولون أن الصفات لها ذوات ثابتة غير وجود. يعني إيش يقول؟ لا يقول أن هذه الصفات قائمة بغير ذاته أو منفصلة عنه، بل هذه الصفات قائمة به سبحانه. قال وتلك الذوات تقبل الوجود والعدم كما يقول ذلك في كما يقول ذلك من يقوله في الممكنات المفعولة. فتبين إلى آخره.
قال الوجه السادس وقوله ليس شيء منها واجب الثبوت بأعيانها، بل هي بما هي ممكنة الثبوت في نفسها واجبة الثبوت نظرا إلى ذات واجب الوجود. كلام ممنوع بل باطل، بل الصفات ملازمة للذات، لا يمكن وجود الذات بدون صفاتها اللازمة، ولا وجود الصفات اللازمة بدون الذات، وكل منهما لازم للآخر ملزوم له. ودعوى المدعي أن الذات هي واجبة الوجود دون الصفات ممنوع وباطل، وهو بمنزلة قول من يقول الصفات واجبة الوجود دون الذات، لكن الذات واجبة نظرا إلى وجوب الصفات، سواء فسر واجب الوجود بالموجود نفسه أو بما لا يقبل العدم أو بما لا فاعل له ولا علة فاعلة أو نحو ذلك. وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم بغيره، ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض، وغايته منازعة لفظية لا فائدة فيها. قال الوجه السابع
فسر واجب الوجود بالموجود نفسه أو بما لا يقبل العدم أو بما لا فاعل له ولا علة فاعل أو نحو ذلك، وإنما يفترقان إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه. يعني يقول صفات ذات الله هذه واجبة الوجود، صفات الله عز وجل ممكنة الوجود. لماذا؟ قالوا لأن ذات الله قائمة بنفسه، صفات الله قائمة به يعني بغيره، وهذا باطل. صفات الله قائمة به، ما تجعل الصفة غير الموصوف، هذا ضلال. إيش بشير المريسي لما قال في خلق القرآن؟ قال وإنما يفترقان في إذا فسر الواجب بالقائم بنفسه والممكن بالقائم بغيره، ومعلوم أن تفسيره بذلك باطل ووضع محض. وضع محض يعني إيش؟ إبداع حتى في اللغة، وغايته منازعة لفظية لا فائدة فيها. يعني في بعض أبوابها صح منازعة لفظية، خلاف لفظي، لكن حقيقة لا.
قال الرجل السابع قوله: فثبت أن التأثير لا يتوقف على سبق العدم، فيقال له: هذا إنما يصح إذا كانت الذات المستلزمة لصفاتها هي المؤثرة، وهي المؤثرة في الصفات، وحينئذ فلفظ التأثير إن أريد به الاستلزام فكلاهما مؤثر في الآخر، إذ هو مستلزم له، فيلزم أن يكون كل منهما واجبا بنفسه لا ممكنا وهو باطل. وإن أريد بلفظ التأثير أن أحدهما أبدع الآخر أو فعله أو جعله موجودا ونحو ذلك مما يعقل في إبداع المصنوعات، فهذا باطل، فإن عاقلا لا يقول إن الموصوف أبدع صفاته اللازمة ولا خلقها ولا صنعها ولا فعلها ولا جعلها موجودة ولا نحو ذلك مما يدل على هذا المعنى، بل ما يحدث في الحي من الأعراض والصفات بغير اختياره مثل الصحة والمرض والكبر ونحو ذلك لا يقول عاقل إنه فعل ذلك أو أبدعه أو صنعه، فكيف بما يكون من الصفات لازما له كحياته ولوازمها، وكذلك لا يقول عاقل هذا في غير الحي مثل الجماد والنبات وغيرهما من الأجسام، لا يقول عاقل إن شيئا من ذلك فعل قدره اللازم وفعل تخيره وغير ذلك من صفاته اللازمة، بل العقلاء كلهم المثبتون للأفعال الطبيعية والإرادية، والذين لا يثبتون إلا الإرادية ليس فيهم من يجعل ما يلزم الذات من صفاتها مفعولا لها لا بالإرادة ولا بالطبع، بل يفرقون بين آثارها الصادرة عنها التي هي أفعال لها ومفعولات، وبين صفاتها اللازمة لها بل وغير اللازمة. وقد يكون للذات تأثير في حصول بعض صفاتها العارضة فيضاف ذلك إلى فعلها لحصول ذلك به، كحصول العلم بالنظر والاستدلال وحصول الشبع والري بالأكل والشرب بخلاف اللازمة، وما يحصل بدون قدرتها وفعلها واختيارها، فإن هذا لا يقول عاقل إنها مؤثرة فيه وإنه من أثرها، بل يقول إنه لازم لها وصفة لها وهي مستلزمة له وموصوفة به، وقد يقول إن ذلك مقوم لها ومتمم لها ونحو ذلك، وهم يسلمون أن فاعل الشيء هو فاعل صفاته اللازمة لامتناع فعل الشيء بدون صفاته اللازمة، وأيضا فالذات مع تجردها عن الصفات يمتنع أن تكون مؤثرة في شيء فضلا عن أن تكون مؤثرة في صفات نفسها، فإن شرط كونها مؤثرة أن تكون حية عالمة قادرة، فلو كانت هي المؤثرة في كونها حية عالمة قادرة لكانت مؤثرة بدون اتصافها بهذه الصفات، وهذا مما يعلم امتناعه بصريح العقل، بل صفاتها اللازمة لها أكمل من كل موجود، فإذا امتنع أن يؤثر في شيء من الموجودات بذات مجردة عن هذه الصفات فكيف يؤثر في هذه الصفات بمجرد هذه الذات؟ فتبين أنه ليس هاهنا تأثير بوجه من الوجوه في صفاتها إلا أن يسمي المسمى الاستلزام تأثيرا كما تقدم، وحينئذ فيقال له: مثل هذه المسائل العظيمة لا يمكن التعويل فيها على مجرد الألفاظ، فإن تسميتك الاستلزام الذات المتصفة بصفاتها اللازمة لها تأثيرا لا يوجب أن يجعل هذا كإبداعها لمخلوقاتها، فهب أنك سميت كل استلزام تأثيرا، لكن دعواك بعد هذا أن المخلوق المفعول ملازم لخالقه وفاعله مما يعلم فساده ببديهة العقل كما اتفق على ذلك جماهير العقلاء من الأولين والآخرين، وأنت لا تعرف هذا في شيء من الموجودات، لا يعرف قط شيء أبدع شيئا وهو مقارن له بحيث يكونان متقارنين في الزمان لم يسبق أحدهما الآخر، بل من المعلوم بصريح العقل أن التأثير الذي هو إبداع الشيء وخلقه وجعله موجودا لا يكون إلا بعد عدمه، وإلا فالموجود الأزلي الذي لم يزل موجودا لا يفتقر قط إلى مبدع خالق يجعله موجودا، ولا يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، بل ما وجب قدمه امتنع عدمه فلا يمكن أن يقبل العدم. الوجه الثامن أن
كل مناقشة في أن صفات الله قائمة بذاته، ليس هناك إيش ذات قائمة وصفات خلقتها هذه الذات، هذا باختصار هو يبطل الذين قالوا إيش أن الاسم غير المسمى، فالصفة غير الموصوف أو أنها تخالفه أو أن الله عز وجل قام بذاته ثم خلق صفاته. نقول لا، الله عز وجل يخلق المخلوقات، أما صفاته ليست مخلوقة، صفاته قائمة بذاته. يقول طيب هي أزلية، نقول هي أزلية كصفاته كذاته. هذا باختصار ما سبق كله. هم يريدون أن يبينوا أن فيه فرق بين الصفات والذات من باب إيش؟ من باب المجادلة، ومن باب إيش؟ إبطال الصفات. يريدون أن يصلوا أقل ما فيه أن إذا كانت صفات الله عز وجل غير ذاته إذن هي مخلوقة ويلحقها العدم، ولذلك ثم يبطلون صفات الله عز وجل.
قال الوجه الثامن أن تسمية تأثير الرب في مخلوقاته فعلا وصنعا وإبداعا وإبداء وخلقا وبرءا وأمثال ذلك من العبارات هو مما تواتر عن الأنبياء، بل ومما اتفق عليه جماهير العقلاء، وذلك من العبارات التي تتداولها الخاصة والعامة تداولا كثيرا. ومثل هذه العبارات لا يجوز أن يكون معناها المراد بها أو الذي وضعت له ما لا يفهمه إلا الخاصة، فإن ذلك يستلزم ألا يكون جماهير الناس يفهم بعضهم عن بعض ما يعنونه بكلامهم. ومعلوم أن المقصود من الكلام الإفهام، وأيضا فلو كان المراد بها غير المفهوم منها لكان الخطاب بها تلبيسا وتدليسا وإضلالا، وأيضا فلو قدر أنهم أرادوا بها خلاف المفهوم لكان ذلك مما يعرفه خواصهم. ومن المعلوم بالاضطرار أن خواص الصحابة وعوامهم كانوا يقرون أن الله خالق كل شيء ومليكه، وأن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، فحدثت هذه المخلوقات بعد أن لم تكن. وإذا كان كذلك حصل لنا علم بمراد الأنبياء وجماهير العقلاء بهذه العبارات، واستفدنا بذلك أن من قصد بها غير هذا المعنى لم يكن موافقا لهم في المراد بها. فإذا ادعى أن مرادهم هو مراده في كونها ملازمة للرب أزلا وأبدا، علم أنه كاذب على الأنبياء وجماهير العقلاء كذبا صريحا، كما يصنعون مثل ذلك في لفظ الإحداث، فإن الإحداث معناه معقول عند الخاصة والعامة، وهو مما تواتر معناه في اللغات كلها. وهؤلاء جعلوا لهم وضعا مبتدعا فقالوا الحدوث يقول على وجهين يقال على وجهين أحسن الله فقالوا الحدوث يقال على وجهين، أحدهما زماني ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن له وجود في زمان سابق، والثاني أن لا يكون الشيء مستندا إلى ذاته بل إلى غيره، سواء كان ذلك الاستناد مخصوصا بزمان معين أو كان مستمرا في كل الزمان. قالوا وهذا هو الحدوث الذاتي. وكذلك القدم
فلسفة زيادة. الإحداث هذا أمر معلوم، الإحداث شيء جديد لم يكن من قبل. طيب قالوا الإحداث، فإن الإحداث معناه معقول عند الخاصة والعامة، وهو ما تواتر معناه في اللغات كلها، وهو الشيء الجديد. قالوا وهؤلاء جعلوا له وضعا مبتدعا. ما هو الوضع؟ فقالوا الحدوث يقال على وجهين، إحداهما زماني ومعناه حصول الشيء بعد أن لم يكن، هذا صحيح، بعد أن لم يكن له وجود في الزمان السابق، والثاني أن لا يكون الشيء مستندا إلى ذات، هذا باطل، هذا فلسفة الزيادة، أن لا يكون الشيء مستندا إلى ذات
بل إلى غيره،
أي بل إلى غيره، سواء كان ذلك الاستناد خصوصا مخصوصا بزمان معين أو كان مستمرا في كل الزمان. قالوا هذا هو الحدوث الذاتي. وكذلك القدم
فسروا بهذين المعنيين، وجعلوا القدم بأحد معنييه معناه معنى الوجوب. قالوا والدليل على إثبات الحدوث الذاتي أن كل ممكن لذاته، فإنه لذاته يستحق العدم ومن غيره يستحق الوجود، وما بالذات أقدم مما بالغير، فالعدم في حقه أقدم من الوجود تقدما بالذات، فيكون محدثا حدوثا ذاتيا. وقد أورد عليهم الرازي سؤالا، وهو أنه لا يجوز أن يقال الممكن يستحق العدم من ذاته، فإنه لو استحق العدم من ذاته لكان ممتنعا لا ممكنا، بل الممكن يصدق عليه أنه ليس من حيث هو موجود، ولا يصدق عليه أنه من حيث هو ليس بموجود. والفرق بين الاعتبارين معروف، بل كما أن الممكن يستحق الوجود من وجود علته، فإنه يستحق العدم من عدم علته. وإذا كان لأحدهما وإذا كان استحقاقه الوجود والعدم من الغير، ولو لم يكن واحد منها من مقتضيات الماهية لم يكن لأحدهما تقدم على الآخر، فإذا لا يكون لعدمه تقدم ذاتي على وجوده. قال: ولعل المراد من هذه الحجة هو إن الممكن يستحق من ذاته لا استحقاقية الوجود والعدم، وهذه اللا استحقاقية وصف عدمي سابق على الاستحقاق، فتقرر الحدوث الذاتي من هذا الوجه. فيقال: هذا السؤال سؤال صحيح يبين بطلان قولهم مع ما سلمه لهم من المقدمات الباطلة، فإن هذا الكلام مبني على أن المعين في الخارج ذات تقبل الوجود والعدم غير الوجود الثابت في الخارج، وهذا باطل ومبني أيضا على أن عدم الممكن معلل بعدم علته وهو باطل. وأما الاعتذار بأن المراد أنه لا يستحق من ذاته وجودا أو عدما، فيقال فيقال إذا قدر أن هذا هو المراد لم يكن مستحقا للعدم بحال، فإن نفسه لم تقتضي وجوده ولا عدمه، ولكن غيره اقتضى وجوده ولم يقتضي عدمه، فيبقى العدم لم يحصل من نفسه ولا من موجود آخر بخلاف الوجود، فلا يكون عدمه سابقا لوجوده بحال. وقوله اللا استحقاقية وصف عدمي، جوابه أن هذا العدمي هو عدم النقيضين جميعا، الوجود والعدم ليس هو عدم الوجود فقط، والنقيضين لا يرتفعان كما يجتمعان، فيمتنع أن يقال إن ارتفاع النقيضين جميعا
والنقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان. أعد من عند وقوله اللا استحقاقية
وصف عدمي، جوابه أن هذا العدمي هو عدم النقيضين جميعا، الوجود والعدم ليس هو عدم الوجود فقط، والنقيضين لا يرتفعان كما لا يجتمعان. فيمتنع أن يقال إن ارتفاع النقيضين جميعا سابق لوجوده، وإن أريد أنه ليس واحد من النقيضين منه، فهذا حق وليس فيه سبق أحدهما للآخر. وهم يقولون عدمه سابق لوجوده مع أنه موجود دائما، فعلمت أنهم مع قولهم إن الممكن قديم أزلي يمتنع أن يكون هناك عدم يسبق وجوده بوجه من الوجوه، وإنما كلامهم جمع بين النقيضين في هذا وأمثاله، فإن مثل هذا التناقض كثير في كلامهم، ولكن الإمكان الذي أثبته جمهور العقلاء وأثبته قدماؤهم أرسطو وأتباعه هو إمكان أن يوجد الشيء وأن يعدم، وهذا الإمكان مسبوقا بالعدم سبقا حقيقيا، فإن كل ممكن محدث كائن بعد أن لم يكن، وبسط هذه الأمور له موضع آخر. والمقصود هنا أنهم أفسدوا الأدلة السمعية بما أدخلوه فيها من القرمطة وتحريف الكلم عن مواضعه، كما أفسدوا الأدلة العقلية بما أدخلوه فيها من السفسطة وقلب الحقائق المعقولة عما هي عليه، وتغيير فطرة الله التي فطر الناس عليها، ولهذا يستعملون الألفاظ المجملة والمتشابهة لأنها أدخلوا في التلبيس والتمويه، مثل لفظ التأثير والاستناد ليقولوا ثبت أن ما هو ممكن الثبوت لما هو يجوز استناده إلى مؤثر يكون دائم الثبوت مع الأثر. والمراد في الأصل الذي قاسوا عليه على قولهم إنه عدم لازم لوجوده في الفرع أنه مبدع لمبدع ومخلوق لخالق، فأين هذا الاستناد من هذا الاستناد؟ وأين هذا التأثير من هذا التأثير؟ قال: الوجه التاسع أن يقال حقيقة هذه الحجة هي قياس مجرد بتمثيل مجرد خال عن الجامع، فإن المدعي يدعي أنه لا يشترط في فعل الرب تعالى أن يكون بعد عدم، كما أن صفاته لازمة لذاته بلا سبق بلا سبق عدم، وصاغ ذلك بقياس شمول بقوله إن التأثير لا يشترط فيه سبق العدم، فيقال له لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا كما يدل عليه ما ذكرته من اللفظ، بل لا نسلم أن بينهما قدرا مشتركا يخصهما، بل القدر المشترك الذي بينهما يتناول كل لازم لكل ملزوم، فيلزمه أن يجعل كل لازم مفعولا لملزومه. وإن سلمنا أن بينهما قدرا مشتركا فلا نسلم أنه مناط الحكم في الأصل حتى يلحق به الفرع، وإن ادعى ذلك دعوى كلية وصاغه بقياس شمول قيل له الدعوى الكلية لا تثبت بالمثال الجزئي، فهب أن ما ذكرته في الأصل أحد أفراد هذه القضية الكلية، فلما قلت إن سائر أفرادها كذلك؟ غايتك أنت أن ترجع إلى قياس التمثيل، ولا حجة معك على صحته هنا. ثم بعد هذا نذكر نحن الفروق الكثيرة المؤثرة، وهذا الوجه يتضمن الجواب من وجوه متعددة. البرهان الثامن والرد عليه. قال الرازي: البرهان الثامن لوازم الماهية معلولة لها، وهي غير متأخرة عنها زمانا، فإن كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين ليس إلا لأنه مثلث، وهذا الاقتضاء من لوازم المثلث، بل نزيد فنقول إن الأسباب مقارنة لمسبباتها مثل الإحراق، فيكون مقارنا للاحتراق، والألم عقيب سوء المزاج أو تفرق الاتصال، بل نذكر شيئا لا ينازعون فيه ليكون أقرب إلى الغرس، وهو كون العلم علة للعالمية والقدرة للقادرية عند من يقول به، وكل ذلك يوجد مقارنة لآثارها غير متقدمة عليها. فعلمنا أن مقارنة الأثر والمؤثر في الزمان لا تبطل جهة الاستناد والحاجة، والجواب أن يقال إن أريد بالماهية ما هو موجود في الخارج مثل المثلثات الموجودة، فصفات تلك الماهية اللازمة لها ليست صادرة عنها، بل الفاعل للملزوم هو الفاعل للصفة اللازمة له القائمة به، ويمتنع فعله لأحدهما بدون الآخر. ومن قال إن الموصوف علة للازمه، فإن أراد بالعلة أنه ملزوم فلا حجة له فيه، وإن أراد أنه فاعل أو مبدع أو علة فاعلها فقوله معلوم الفساد ببديهة العقل، فإن الصفات القائمة بالموصوف اللازمة لها إنما يفعلها من فعل الموصوف
ببديهة العقل، يكون هذه أصح من القول ببديهية العقل. الفرق أنك إذا قلت بديهة العقل يعني ما يكون للعقل من أولويات، البديهية نسبة إلى العقل، يعني كأنك تنسب على، ولذلك النسبة ما تصح أنك تنسبها لأي شيء إلا إذا كان إيش هذا الشيء خاليا منها ثم انتسب إليها. وذلك هل اللغة نصيحة يعني يخطئون مثلا بعض التسميات وإن كانت منتشرة عندنا، مثل الجامعة الإسلامية، وهذا خطأ، اللغة خطأ، جامعة الإسلام صح، الجامعة الإسلامية يعني الجامعة التي تنتمي للإسلام، وهي ما تنتمي للإسلام، هي الإسلام، واضح؟ أيوة. فالبدهية مع أنها دارجة عند أكثر الناس، يقول هذا أمر بديهي أو الأمر الأمور هذه بدهية، نقول لا، تقول بديهة العقل.
قال: فإن الصفات القائمة بالموصوف اللازمة له إنما يفعلها من فعل الموصوف، فإنه يمتنع فعله للموصوف بدون فعله لصفته اللازمة له. وإن أريد بالماهية ما يقدر في الذهن فتلك صورة علمية، والكلام فيها كالكلام في الخارجية، فالفاعل للملزوم هو الفاعل للازمه، لم يكن الملزوم علة فاعلة للازم. وقوله: ماذا الاقتضاء من لوازم المثلث؟ إن أرادوا بالاقتضاء والتعليل الاستلزام فهو حق ولا حجة فيه، وإن أرادوا أنه علة فاعلة فهذا معلوم الفساد. وأما الأسباب والمسببات الموجودة بالخارج كما في سوء المزاج والألم، فمن الذي سلم أن زمانهما واحد؟ والمستدلون في أنفسهم قد والمستدلون أنفسهم قد قالوا في حجتهم إن وجود الألم عقب سوء المزاج، وما يوجد عقب الشيء يكون وجوده بعده، لكن غايته أن يكون بلا فصل، لكن لا يكون معه في الزمان، فإنما مع الشيء في الزمان لا يقال إنه إنما يوجد عقبه. وهكذا القول في كل الأسباب، لا نسلم أن زمان وجودها كلها هو زمان وجود المسببات، بل لابد من حصول تقدم زماني. وكذلك الكسر والانكسار والإحراق والاحتراق، فإن الكسر هو فعل الكاسر الذي يقوم به مثل الحركة القائمة بالإنسان، والانكسار هو التفرق الحاصل بالمكسور، وذلك يحصل بحركة في زمان. ومعلوم أن زمان تلك الحركة قبل زمان هذه، لكن قد يتصل الزمان بالزمان، والمتصل يقال إنه معه، لكن فرق بين ما يكون زمانهما واحدا وما يكون زمانهما متعاقبا. ومن الأسباب ما يقتضي مسببه شيئا فشيئا، فإذا كمل السبب كمل مسببه، مثل الأكل والشرب مع الشبع والري والسكر، فكلما حصل بعض الأكل حصل جزء من الشبع، لا يحصل المسبب إلا بعد حصول السبب لا معه. وهذا قول جماهير العقلاء من أهل الكلام والفقه والفلسفة وغيرهم، يقرون بأن المسبب يحصل عقب السبب. ولهذا كان أئمة الفقهاء وجماهيرهم على أنه إذا قال إذا مات أبي فأنت حرة أو طالق أو غيرهما، أنه إنما يحصل المسبب عقب الموت لا مع الموت. وشذ بعض المتأخرين فظن حصول الجزاء مع السبب، وقال إن هذا بمنزلة العلة مع المعلول، وأن المعلول يحصل زمن العلة، ولفظ العلة مجرد يراد به المؤذ مجمل ولفظ العلة مجمل يراد به المؤثر في الوجود ويراد به الملزوم، فإذا سلم الاقتران في الثاني لم يسلم الاقتران في الأول، فلا يعرف في الوجود مؤثر في وجود غيره مقارن له في الزمان من كل وجه، بل لا بد أن يتقدم عليه زمانا.
لا بد يصير فيه تقدم، لكن مرات يصير شيء بسيط، يعني الكسر ما يكون عند إرادة الكسر، يحصل تضرب قوة الصخرة تكسر فينكسر، لكن الزمن مسير.
بل لا بد أن يتقدم عليه زمانا، ولا بد أن يحصل وجوده بعد عدم. ولهذا جعل الفلاسفة العدم من جملة المبادئ، كما قد ذكرنا كلامهم. ومما يمثلون به حصول الصوت مع الحركة كالطنين في النقرة مع النقرة، وأن المسبب هنا مع السبب، وهذا أيضا ممنوع، فإن وجود الحركة التي هي سبب الصوت يتقدم وجود الصوت، وإن كانت وجود الصوت متصلا بوجود الحركة لا ينفصل عنه، لكن المقصود أنه لا يكون إلا بعده، وليس أول زمن الحركة يكون أول زمن الصوت، بل لا بد من وجود الحركة والصوت يعقبها. ولهذا يعطف المسبب على السبب بحرف الفاء الدالة على التعقيب، فيقال كسرته فانكسر، وقطعته فانقطع، ويقال ضربته بالسيف فمات، أو فقتلته، وأكل فشبع، وشرب فروي، وأكل حتى شبع، وشرب حتى روي، ونحو ذلك. فالكسر والقطع فعل يقوم بالفاعل، مثل أن يضربه بيده أو بآلة معه، فإذا وصل إليه الأثر انكسر وانقطع، فأحدهما يعقب الآخر، لا يكون أول زمان هذا ولا آخر زمان هذا آخر زمان هذا، بل يتقدم زمان السبب ويتأخر زمان المسبب. ولهذا تنازع الناس في المسبب المتولد عن فعل الإنسان، فقالت طائفة هو فعله، وقالت طائفة هو فعل الرب، وقالت طائفة بل الإنسان مشارك في فعله وهو حاصل بفعله وبسبب آخر، مثل خروج السهم من القوس، ومثل حصول الشبع والري بالأكل والشرب. ولولا تقدم السبب على المسبب لم يحصل هذا النزاع، فإن السبب حاصل في العبد في محل قدرته وحركته، والمسبب حاصل في غير محل قدرته وحركته. ومن هذا الباب
حركة الكم مع حركة اليد وحركة آخر الجبل مع حركة أوله، ونظائره كثيرة. وحركة آخر الحبل مع حركة أوله ونظائره كثيرة. فعلم أنهم لم يجدوا في الوجود مفعولا يكون زمانه زمان فاعله بلا تأخر أصلا، لا مع الاتصال ولا مع الانفصال كما يدعونه في فعل رب العالمين خالق كل شيء ومليكه، مع أن السماوات لم تزل معه مقارنة له في الزمان، زمان وجودها هو زمان وجوده، لا يجوز أن يتقدم عليها بشيء من الزمان البتة. وأما ما ذكره من كون العلم علة للعالمية فهذا أولا قول مثبت الأحوال كالقاضي أبي بكر والقاضي أبي يعلى وقبلهما أبو هاشم، وجمهور النظار يقولون إن العلم هو العالمية، وهذا هو الصواب. وعلى قول أولئك فلا يقولون إن العلم هنا علة فاعلة لا بإرادة ولا بذات ولا بغير ذلك، بل المعلول عندهم لا يوصف بالوجود فقط، ومعنى العلة عندهم الاستلزام، وهذا لا نزاع فيه.